بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين وأقرب المقربين محمد وعلى آله الأصفياء المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. ظاهر الحديث طبعا ابتداء مفاده مفاد البراءة، ولكن احتمل في معنى الحديث باعتبار إسناد الفعل وهو الحجب إلى الله تعالى، احتمل في معناه أن يراد تلك الأحكام التي سكت الله عنها، يعني لم يأمر أولياء نبيه صلى الله عليه وآله وأوصياء والأوصياء الاثنى عشر لم يأمرهم بتبليغها إلى العباد. هناك جملة من الأدلة دالة على أن هناك قسط واثر من الأحكام على أي حال، حيث حجب الله علمها عن العباد فهي موضوعة عنه. البعض استشكل على هذا الاحتمال ودفعه بماذا؟ يعني سيدنا الأستاذ في المنطقة وغيره من الإعلام دفعه بأن الوضع ظاهر في الحكم الذي يمكن يعاقب عليه ويحاسب عليه، في قابلية للمحاسبة والمداينة. هسه بجعل الاحتيار أو بشيء آخر أو بنفسه بنفس الاحتمال، المهم الحكم الذي فيه قابلية إما بنفسه أو بنصب وجعل احتياطا عليه وما شابه ذلك، ذلك الحكم يقال وضع عن المكلف، مثلا المؤاخذة عليه المحاسبة عليه، موضوع عنهم في نفس ظاهر، لأن موضوع الوضع حكم موضوع الوضع حكم قابل للمحاسبة، وهذا لا يلتئم مع تلك الأحكام التي أخفاها الله عز وجل عن عباده بتاتا، أصلا لم يبلغها النبي وخلفاء الاثنين عشر لم يبلغوها للناس، تلك أصلا لا يحاسب عليها العباد. هذه القرينة لا بأس بها إجمالا، ولكن يظهر من كثير من الأدلة أن المحاسبة والمؤاخذة دائرتها أوسع مما ربما قرر في علم الأصول أو في علم الكلام أو حتى في علم الفقه. بصراحة يظهر من كثير من الأدلة والآيات والروايات أن كل فعل مشتمل على ملاك ملزم سواء مفسدة أو مصلحة، فعدم محاسبة الباري عليه هي من الله. الآن كيف نصور هذه المنة وكيف نصور هذه المحاسبة عليه؟ يمكن تصوير هذه المحاسبة عليه بأن الله لو لم يسكت عنه وبلغه وبلغه أولياءه لتمت المؤاخذة عليه ولو بهالطريقة. فالباري تعالى سكت عن هذا منه، سكت عن فنوع هي نوع من عرضية الوضع، يعني وضع المؤاخذة عنه، لم ييسر له السبيل للمؤاخذة. يمكن تصوير هذا، أو يمكن تصوير أن صرف الاحتمال منجز وما شابه ذلك، ويمكن أن لا تكون براءة، يمكن لا يجعل البراءة بالتالي. لأن إذا تذكرون البراءة العقلية إنما هي في الجهل المركب، مرة بن عم البراءة في الجهل البسيط، ليست هناك براءة عقلية وإنما هناك براءة عقلائية يمكن أن يمضيها الشارع يمكن أن لا يمضيها. فإذا لم يمضيها الشارع يبقى الاحتياط محكم، باعتبار أن صرف الاحتمال علم. إذا تذكرون في بداية بحث البراءة مر بنا هذا المطلب، أن مقتضى القاعدة الاحتياط، هي مقتضى القاعدة في الجهل البسيط الاحتياط لا البراءة العقلية. نعم براءة عقلائية في البين موجودة مقررة، ولكن هذه البراءة العقلائية لابد من إمضائها، وإلا لو لم تمضى مقتضى الاحتمال نفسه منجز. يعني احتمال درجة من العلم بالمعنى الأعم، فبالتالي المقتضي للتنجيز موجود حتى فيما سكت الله عنه من الأحكام. ويمكن أيضا تفسيره بتفسير بعد ثالث، يعني تفسير تفسير ثالث، يعني ماذا؟ المؤاخذة على الأحكام المسكوت عنها المقصود. روايات كثيرة تدل على أن عدم مؤاخذة الله عز وجل عن الأحكام المسكوت عنها حتى في التشريع هذا منا من الله. يمكن تفسير ذلك أيضا بتفسير ثالث بأن هذه الملاكات الملزمة في الواقع وإن سكت عنها، هذه الملاكات الملزمة متطابقة مع الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني الدين كله برمته الفطرة تقضي به، يعني لو اطلعت عليه متناغم مع الفطرة. فبالتالي إذا كل الملاكات الملزمة باعتبار أنها تقضي بها الفطرة ولو ارتكازا إجمالا، أرضية المؤاخذة موجودة، إلا أن الله عز وجل على كل يضع ذلك عن العباد. المقصود أن الواضع يستعمل فيما كان في البين اقتضاء للمؤاخذة، ولو اقتضاء بعيد، ولو اقتضاء ناقص القول، ولو اقتضاء تقديري، عبر ما شئت، ناقص بعيد أو تقديري، يمكن أن يستعمل مع الواضع. نعم اختصاص بخصوص ما سكت الله عنه هذا صحيح، نوافق الأعلام، ما حجب الله علمه على العباد أعم، سواء المسكوت عنه أو غير المسكوت عنه، ليس خاص بالمسكوت عنه، بل الأقرب أن يكون ما حجب الله ممن لم يسكت عنه لكن حجب علمه على العباد موضوع عنه، يشمل غير خاص. هل التقريب للتعميم أو أظهرية قابلية المؤاخذة يكون مشمول للدليل. هناك تقريب لدعم عموم الحديث أيضا، قالوا بأن ما حجب الله علمه على العباد صحيح، ربما الحجب حصل من الظالمين، ولكن الأمور غير مفوضة للظالمين فقط، الأمور أيضا قضاء وقدر الله دخيل فيها، فتصح هذه النسبة إليه تعالى أنه أيضا هذا الحج من الله للجانب السلبي. شوفوا الأحداث، جملة معترضة، الأحداث التي فيها شر، الوجه الشري منسوب إلى الأشرار والظالمين، لكن نفس الأحداث أو الابتلاءات أو المحن أو الفتن الجانب الخيري فيها منسوب إليه تعالى. يمكرون الأشرار ويمكر الله والله خير الماكرين، في بعض الروايات ربما ويجعل الله مكره في مكره، فمكرهم هو مكر بأنفسهم، شبيه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. كثيرا ما الظالمين يمكرون يمكرون ولا يظنون ولا يعلم أهل الشر أن والشرور أن مكرهم هذا مكر لله من حيث لا يشعر، مكر لله بهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المقصود في موارد الفتن والشرور ليعلم المؤمن إن كمل إيمانه أن ليس شيء خارج عن قدرة الله، وليس شيء خارج عن تدبير الله، ولكن إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمقصود أن الله لا يخرج عن حيطة قدرة الله شيء، فالجانب الإيجابي يصب في تدبير وخفاء حكمة الله. فبالتالي إذن هذا الحجب للأحكام وإن صدر من أهل الشرور ولكن لا يخرج عن قضاء وقدر الله، يعني في جانب الإيجابي طبعا مو جانب السلبي، حيث هناك نسبة إذن إليه تعالى إذن يشمل الحديث. هذه قرينة بعضهم تمسك بها لأنه لا يغالب الله على إرادته ومشيئته بما بإرادة أهل الشرور والشر. البعض استشكل في هذه القرينة، قال ظاهر الحديث ما حجب الله علمه عن العباد انفراد الإسناد إليه تعالى، لأن الحجب حصل من اثنين، كأنما بأمر منه تعالى، يعني خاصة بالمسكوت عنها. ولكن يبقى أن دائرة الاختيار للبشر أقل بقليل من دائرة القضاء والقدر التي هي إليه تعالى، يعني أقصد دفعا لهذا الإشكال. فالإسناد على حال موجود، يقال ما حجب الله علمه عن العباد، شبيه بما قاله سيد الشهداء صلوات الله عليه في دعاء عرفة، ولم تخرجني في أزمان كذا كذا وخرجتني في زمن كذا وكذا. إيه نظم قضاء وقدر الله وتدبير مساحته أعظم من فعل العباد، وبالتالي الإسناد تام على حاله، والعموم ثابت بقرينة وضع أيضا. كان هناك إسناد للحج إليه تعالى، هناك أيضا الوضع، والوضع عن ما هو قد تم إبرازه على لسان خلفاء الله أبرز صدقا مما فيه اقتضاء المؤاخذة من بعيد أو بنحو تقديري أو بنحو الناقص. فلذا الصحيح عمومية هذا الحديث لكل الأقسام لأنه خاص بقسم دون قسم. إذن هذا الحديث أيضا حديث من أحاديث وأدلة البراءة، حديث السعة، الناس في سعة ما لا يعلمون. عفوا، حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع. تم البحث في هذا. رواية أخرى أيضا من ألسنة البراءة، ألسنة البراءة أصالة الحلم، أصالة الحلم، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعيد. هذا الحديث الشريف مروي في الوسائل أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب الرابع ما يكتسب به، الباب الرابع. وهذا الحديث الشريف وارد في صور ثلاثة وتقريبا كلها معتبرة السند، ومروي في الكافي، ومروي في الفقيه، ومروي في التهذيب، في الكتب الأربعة مروي. صيغة من هذا الحديث المروي، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، موثقة مسعدة هكذا، موثقة مسعدة هكذا، وذلك مثل، وذلك مثل الثوب تشتريه ولعله سرقة، والعبد تشتريه ولعله حر خدع. أو أقر على نفسه مثلا، والمرأة وزوجتك ولعلها رضيعتك، أختك من الرضاعة، والأشياء كلها على ذلك، والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذه موثقة مسعدة بن الصدقة. أعيد صيغة المتن، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وذلك مثل الثوب، مثل العبد، مثل الزوجة، والأشياء كلها على ذلك حتى تعلم أنه، حتى يستبينك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذا متن الحديث، سنأتي إلى بيان دلالته. صيغة أخرى لمثل الحديث، لاحظوا هذه مقدمات درائية حديثية رجالية، يعني أن ماذا؟ أن تستخلص متن الحديث نسخة تقطيع، حديث مقطع غير مقطع، حديث واحد، أحاديث متعددة، طرق الحديث. أي لاحظوا يسموها القضايا الفنية المرتبطة بعلم الحديث، علم الدراية، علم الرجال. وبصراحة كثير من الكبار ترى أسد في علم الفقه أو علم الأصول، لكن في علم الدراية والحديث مترجل، يعني ليس له ممارسة، بحيث ما عنده يعني ديدن أن يراجع مصدر الحديث من باب إلى باب كيف ينتقل إلى المجرى. وهذه أمور مع أنها سهلة في الوهلة الأولى، لكن يبقى لها ميراث، لأن الأنس بكتب الحديث وأبواب الحديث وروية كل محدث في كتاب الحديث كيف هي رويته، كيف هي تدوينه، يمارس التقطيع ما يمارس التقطيع، أو هذا عمل بلي ممارسة وتجربة وأنس. وكثير من عقد فقه الحديث وتعارض الأحاديث وما أدري كذا وفلان فلان يمكن حلحلتها بدون مؤونة صناعية ومؤونة استدلالية وكذا، يمكن حلها بطريقة ماذا؟ بالرجوع إلى متن الحديث، مصدر الحديث. ترى مصدر الحديث ماذا؟ ترى مصدر الحديث أصلا غير الصورة التي يتداولها الفقهاء أو الأعلام، له ذيل، له صادر، له كلمة. فتشوف البحث رايح في وادي، واقع الحديث في وادي آخر. هذه حقيقة أن الميزة النائية 6 أشهر بحث في آية، طلعت هذه الآية من نسيج الفرض في النجف الأشرف 6 أشهر. قلت أحسن ما قلت شوف صاحب العداقة رحمة الله عليه سجل على الفقهاء بحث في آية التيمم، قال عين أصلا الآية آية التيمم مو هكذا اللي تقولوها، الكلمة فيها كيف كيف، خطوة بسيطة هي، بس بسيطة شنو تهز لك عرش البحث كله، الكلمة كذا لو كلمة كذا. هذا التثبت من متن الحديث، مصدر الحديث، اي لا ما شاء الله. شو انت حين الوهابية السلفية قاتلهم الله ان يؤفكون في كل حجر وحجر ومدر وفي كل واد ولا يبقي لهم الا سقر، هؤلاء انطلقوا من حديث هبل ببل، ما التفتوا الى متن الحديث عمدنا وكذا، اتخذوا قبورهم مساجد. شنو اتخذ القبر مسجد؟ اتخذ المسجد القبر مسجد يعني تصلي فوق القبر، هذا ملعون، عدم توقير للقبر مكروه، او اذا صار اهانه بعد محرم. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يعني يصلون فوقها، هذا ممنوع مكروه. لأنه اتخذوا قبور مساجد يعني القبر موجود ولا تصلي قريب منه أو باتجاه، هذا المعنى وين وذاك المعنى وين؟ أصلا نصب الأضرحة على القبور أصل فرضه شنو؟ سببه شنو؟ نصب الأضرحة حاجز عن أن يصلى على القبر، هذا السبب عملا بالحديث الشريف. لا أن اتخذوا قبورهم مساجد يعني تصلي باتجاه القبر وعند القبر، بالعكس هذا الحديث المتواتر عند الفريقين وهم كاتبين بين قبري ومنبري روض من رياض الجنة، يعني شنو اتخذوه اتخذوا الصلاة عند القبر زيادة، هم كاتبين حين شالوه شافوا يتفشلون ما بين بيوتي ومنبري، ما في فرق، بيوتي لو قبري، وقبري هم موجود مستفيض عندنا وعندهم، بيوتي هم مستفيض عندنا وعندهم، نفس المطلب، بيوتي فيها قبر النبي. لو كان لعن الله اليهود اتخذوا قبورهم مساجد بمعنى الصلاة عند القبر، إذن هذا شلون يصير تناقض بين الحديثين؟ وهذا الحديث أكثر متواتر، روضة من رياض الجنة متواتر أكثر، ذاك أحاد أسانيدها غير تامة بالتي والتي إذا تتم. فواضح أن معنى اتخذوا قبور مساجد يعني صلوا على القبر، مذكور في الأحاديث أحاديث أخرى. أقصد هذا الانفلات والإسراع في تفسير الحديث، فقه الحديث بدون التثبت من ألفاظ الحديث وكيفية الاستعمال جر الويلات في انحراف تفسير واستنباط الأحكام. حتى العقائد، أنا ببالي في باب الطهارة أبواب عديدة، باب الصلاة، باب المعاملات، باب أبواب أخرى عديدة، وجدت الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم بالذات يبين انحراف العامة في هذه الأحكام، سببها لفظ الحديث ما ضبطيهم، ضبط لفظ الحديث مؤثر جدا في فقه الحديث، كما أن لفظ الآية، لعل الآية الواحدة القرآن ما يجيبها في سورة واحدة، يجيبها في سورة عديدة بألفاظها متعددة، شلون القرآن يفسر بعضه بعضا، الحديث إذا يفسر بعضه بعضا، تتبع استعمالات الحديث جدا مؤثر. فهذه الخطوة، خطوة ضبط الحديث، ذكرت لكم أنه للأسف الآن أي ما يصح نحوه، والحال هذا جدا مهم، جدا مهم، ضبط لفظ الحديث، ضبط مصدر الحديث، سند الحديث، طرق الحديث، شيء في غاية الأهمية. المهم، هذه صورة من صور الحديث اللي هو في موثقة مسعدة بن صدقة، كل شيء لك على كذا وذلك مثله. هناك متن آخر للحديث، متن آخر للحديث مروي عن الباقر عليه السلام، والراوي له على كل أحد أصحاب الباقر معتبر، يسأله عن الجبن، قد يوضع فيه الميتة وما شابه ذلك. فالإمام صلى الله عليه ذكر لي بأنه إني والله إني لا أعترض السوق وأشتري الجبن والزبد والسمن، والله ما أظن أكثر هؤلاء يسمون. وثم قال وكل شيء لك حلال حتى تعرف. قبل أيضا قال أفمن أجلي شيء حرام يحرم كل ما في السوق أو كذا، كل شيء فيه حلال وفيه حرام، كل شيء فيه حلال وفيه حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينيه. هذا متن آخر للحديث. هذا المتن إذا تدققون هو في الشبه الموضوعية، مع وجود علم إجمالي بحرام وحلال، فيبين على الإسلام أنه يبنى على الحلية حتى يعرف الحرام بعينه. هذا الصيغة ثانية للحديث الشريف وارد في الشبه الموضوعية وفي العلم الإجمالي بالمعنى. صيغة ثالثة للحديث وارد، نعم، الراوي عن الباقر ظاهرا عبد الله بن سليمان، عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان، السند لعبد الله بن سنان صحيح، عبد الله بن سليمان أيضا ظهر موثق معاد. المهم الحديث معتبر على أي حال، الراوي له عبد الله بن سليمان، والراوي عن عبد الله بن سليمان عبد الله بن سنان. هذه الصيغة الثانية للحديث. الصيغة الثالثة للحديث راونا عبد الله بن سنان، وظاهرا في التهذيب إذا ما اشتبه. هذه الصيغة الثالثة فقط فيها متن القاعدة كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، من دون لكن ماذا؟ من دون ذيل أو صدر تطبيقي، يعني مطلق. جيد، إذن هناك صيغة للحديث من دون تطبيق. فالحديث فلنقرأ فقه الحديث على صياغاته الثلاث. الحديث لعلمكم ليس أهمية فقط من جهة البراءة، هذا الحديث الشريف كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، هذا الحديث الشريف لم يستخلص منه الفقهاء والأصوليون البراءة فقط. كيف حديث الرفث تذكرون بمناسبة البراءة في الفقرة الأولى وفي ما لا يعلمون؟ استطرد الحديث عن قواعد ست ثانوية عذرية، قاعدة الحرج، قاعدة لا ضرر، قاعدة الإقراء، قاعدة النسيان، و و و و. هذا الحديث الشريف كما ذهب إلى ذلك النراقي رحمة الله عليه، والنراقي ذهب إليه لتتبع في كلمات القدماء، النراقي ذهب إلى أن هذا الحديث الشريف كل شيء لك طاهر يتضمن ثلاث قواعد، ليس قاعدة واحدة، ثلاث قواعد. كما أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس يتضمن ثلاث قواعد، وهذا الاحتمال الذي احتمله النراقي وربما مال إليه بقوة بعد صاحب الكفاية موجود احتمال في كلمات القدماء أو نمط من الاستشهاد. ما هي ثلاث قواعد؟ القاعدة الأولى هي جعل الحلية الواقعية للأشياء، كل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر، جعل الطهارة واقعية الأشياء، وهذا دليل اجتهادي لا ربط له بالأصول العملية. الدليل الثاني وقاعدة الثانية حتى يدل على أنه جعل ظاهر، كل شيء لك، أو قل من جهة لك أو من جهة حتى، يدل على الحلية الظاهرية أو الطهارة الظاهرية في طوائف أقصار الطهارة. تعلم أنه نجس يدل على الاستصحاب، أو لك قل هي ظاهرية ولك حلال ولك طاهر ظاهرية حتى استصحاب. فإذا يدل على ثلاث قواعد: الحلية الواقعية بعنوان الأشياء الأولي، الحلية الظاهرية استصحاب الحلم، كذلك في كل شيء لك طاهر. أصر النراقي على أن هي مفاد ثلاث قواعد، صاحب الكفاية موافقة إن شاء الله تتم. ميزة عيد الهيرواني رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب سنبين بعد، تبنى هذا الوجه في باب المعاملات ببحث واسع. إذا الحديث خطير ومهم لازم نشوفه، يعني ما فقه الحديث. وصلى الله على محمد وعلى آله، إن شاء الله السبت إن شاء الله.